يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا استكمال لما تيسر قراءته من كلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى وشرح ذلك أو تفسيره من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. ولا يزال الكلام متعلقا بقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه جملة حينئذ من بقية المسائل قبل أن نتم القراءة المتعلقة بالقول على الله بغير علم. قد يتوهم متوهم، مسألتنا الأولى انتبه لها مهمة جدا، قد يتوهم متوهم أنه إذا اختلف العلماء فجائز له أن يجزم ويخاصم بقول واحد منهم مع خفاء الدليل له، كان يخالف شيخنا الفوزان شيخه العلام بن باز في مسألة، وفيه عدة مسائل لا شك، لأن هكذا العلماء من قديم عهد النبي يختلفون من عهد الصحابة، فيجزم بقول الشيخ بن باز ويشدد في ذلك، ولكأنه كلام منزل من السماء من دون يعتبر دليل، يجزم يقول والقول الصحيح قول الشيخ بن باز. طيب، كان يصنع مثل ذلك في عهد ابن تيمية من بعض المتعصبة، فيقول له يا شيخ، أنت يا شيخ أحمد بن عبد السلام بن تيمية، أنت في قولك هذا تخالف العلماء أو تخالف العالم الفلاني، فيقول لهم حينئذ هل العلماء في هذه المسألة أجمعوا ولا اختلفوا؟ قبل يعني يختلف الشيخ بن باز والفوزان، قبل يختلف ابن تيمية مع علماء عصره، قبل أصر اختلفوا ولا أجمعوا؟ فيقول له لا اختلف، ما يقدر يكذبون، الشيخ الإسلام معروف بقوة شخصيته وهيبته وقوته في الحق ودقته في الفهم، الله يرحمه ويغفر له واجعله في عليين. فيقولون لا اختلف. قال طيب، ما دام انكم تقرون ما اختلفوا، ليش تجعلوا مشايخكم اللي تجزمون بقولهم وتنكرون على من خالفهم حجة على مشايخه؟ وهذول العلماء، وهذول العلماء لابد من مرجح وهو الأدلة، فيسكتوا. كلام طيب، لا خير من مثله. أي والله، لأنه يدور كلام شيخ الإسلام حينئذ يدور مع الحق حيث دار، قال الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه الله والرسول. طيب، حينئذ ليس من القول على الله بعلم، إذا اضطررت أن تأخذ كلام الشيخ بن باز واطمأننت إليه، ما عندك قدرة للبحث معرفة الأدلة، يجوز لك لقول النبي البر مطمئن إليه القلب، ما لم تعرف دليل واضح ايش يخالف
قوله
فلا تتعصب حينئذ، تنتقل لمن هو اقل من الشيخ بن باز علما، كطبقه طلاب الشيخ مثل ابن عثيمين مثل الفوزان، هذا طبقه طلاب الشيخ بن باز، تذهب للاقل علما ما دام انهم معهم الدليل. وقد علمنا القران وهو كلام الرحمن، صفته، ليس بمخلوق. من قال مخلوق فهو كافر كما قال إمام أحمد، جهمي كافر. أن الحق قد يكون مع الصغير ويغيب عن الكبير. هل تحفظون آية تدل على ذلك؟ قوله ففهمناها سليمان وكلا أهتينا حكمة وعلم. هذا لينفي الرب على الناس التعصب، يقولوا دائما الحق مع الأكبر. دائما صحيح الأكبر سيكون أكثر أوسع علما بالحديث وأوسع في معرفة قواعد أصول الفقه إلى آخره، لكن إذا جاء الدليل مع الأدنى فلنتبع
الذي معه الدليل،
الذي معه الدليل ولو كان أدنى من ذلك علما. نعم نتبع الحق. قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فحينئذ هذا الذي ترجح عنده ولا يعرف أدلة ولا يستطيع البحث في شبكات العنكبوتية ليسمع ويعرف الأدلة حتى يطمئن لأيهما أقرب الدليل، وليس عنده جوال عالم جليل ليسأله أيهما أرجح هذا أو هذا، كل طرق معرفة الأرجح مسدودة عنده، فيلجأ حينئذ ليش؟ لمطمئن إليه قلبه، بحديث البر مطمئن إليه القلب، بشرط أن لا يكون عنده نزعة. إيه؟ كيف تعرف نزعة هوى؟ يكون هذا القول أسهل، يكون هذا القول موافق اللي بيه بيع تأجير منتهي بالتمليك بسيارة، يقول لا قول أسهل. ما فيه قرينة تدل على نزعة إيه؟ الهوى، لأن الله يبغض الهوى، لأن ما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال تعالى فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. خلاص اطمأنيت القول، عملت بقول الشيخ بن باز في مسألة في المسائل، لا تسجد في المجالس طالع نازل وانت تقول وناس يخالفون الشيخ في هذه المسألة، كما شفت بعضهم يتعصب معي درس يضرب على الدركسون بقوة. كنت جالس معك قلت ترى المسألة في صيام عاشوراء ترد فيها كذا وكذا والحديث كذا، تخالف الشيخ فلان، ترى هذا الكلام ما يصبر عليه، كيف تخالف يعني الشيخ ويضرب بقوة ما عنده، أعوذ بالله وش التعصب هذا، انظر له كذا نزل وش هذا يا أخي، افتح ذهنك الأدلة لا تنغلق كذا، أعوذ بالله. يكون مثل ما قال علي الألباني، بعض الناس عندهم مثل شوافات الخيل ما يشوف إلا قدامه بس، يفتح كذا بشوف يفكر. وأمس طرحت شيء يحرك أذهان الناس، أنا شفت في الآونة الأخيرة تعصب مقيت مر، سبحان الله مر، يذل الستام والسباب لشخص عنده دليل من الكتاب والسنة واضح، ومع ذلك يقلد بعض الناس ويسبون ويشتمون من خالفهم، من خالف الشيخ اللي يحبونه يعني. فطرحت أطروحة متجردة ليس فيها ذكر لأحد ولا أي مسألة، قلت من العبرة التي تجعل الإنسان إذا جاله خبر يفكر فيه، ما يكون مثل من يلبس شوافات الخيل ويمشي، يفكر يفكر مبعد يمرر مباشرة، كما قال ابن تيمية ينصح التلميذ ابن القيم يقول لا يكون قلبك مثل الاسفنج كل ما جاء تقبله، لا خليه مثل الزجاج يطرد الشبهة، تفكر ورد الشبهة للعقل ترتد ويفهمها ثم يقضي افهم، والله يدلك إذا حركت ذهنك، أما إذا راك الله منساق وراء هواك ما يدلك، إن الله يقول فاتقوا الله ويعلمكم الله، من تقواه أن تبحث عن الحق، هذا من تقواه بما استطيع، ما حركت ما يدلك، لأن هذه من القرآن يدلك صاحب هوا ما تبي تعرف الحق، إنك خلاص تسلم وخلاص ما فكر. لا قلت للناس بالأمس في اللي تسمى هذه الرسائل العالمية وهي من نعم الله، وأنا أسميه من جنيق العلم، من جنيق وأهل على أهل هواء والبدع، ونصح شيخنا الفوزان قال زاحموا هؤلاء الضلال في تويتر في غيرها، يعني ارشقوهم ارجموهم من جنيق العلم، وكذلك فعلنا والحمد لله. فقلت إن مما يستدعي للناس ترك فكرة التعصب يعني تمرير الأخبار من غير تمحيص، خذوا ما مر علينا من 70 أو 40 سنة فكرة صعود القمر، وصار الناس يحترمون الغرب وصعدوا القمر، حتى أذكر واحد من الوعاظ لهم ذمهم العلامة الألباني وقال هؤلاء من الهوج الذين لا علم عندهم، ليش؟ أن وصل به الأمر قال من أجر الناس أن يكونوا سلفيين مستتاب فانتاب ولا قتل. قال الشيخ هذا هو من الهوجم اللي ما عنده علم. فكان من ضمن كلامه هذا الشخص قال الناس في محاضرة كبيرة الناس حاضرينها، طبعا كان يروجون لمحاضرة القصاص تعرفون الإخوانج والسورية حتى يخرجون عن ولاة الأمر، عندهم الزاد القصاص ويسموهم علماء حتى الناس إيه يسووا لهم سياج كذا حماية لا تخاطب العلماء يا أخي. الناس وصلوا القمر نعم، وهذا جدة وش التشكيل الصحيح لها جدة والناس قد وصلوا القمر، هذا كلام علمي هذا، بس ما طلع أنه وصلوا القمر هو صحيح. فقلت للناس بالأمس في رسالة تدبروا عباد الله خبر صعود القمر ليكون لكم عبرة أنكم تفكروا متى الصعود كان، قيل قبل 40 سنة. أيعقل أن يكون الصعود قبل 40 سنة ولا يتكرر ولا يطور؟ الجوال كان قبل كم من الآن 25 سنة من الآن، وش صار فيه؟ والله يا إخوان قبل توصل للشاشة أصلا يتحرك معك من بعد، بس تشير بالقلم أو بشيء قبل توصل مثل الجن فيه. طيب هذا التطوير، هذا هذاك الجوال تذكرون الثقيل ركسن هذا كل شيء عظيم اللي شيله كان. وبعدين مرت الأيام شافت امرأة تقول لزوجها جوال وجوال، قام قالت لي زهد فيه من كثرته، صارت المرأة الفقيرة يدق تفتح كيسها وأشياءها فقيرة ممكن تشحن تبدأ الجوال منتشر صار وخلاص. ايه وكذا ثقيل كذا شيء عظيم اللي يشيله. طيب والآن صار في يد كل أحد خلاص، صار ب200 وصار باللمس. طيب صعد القمر قبل كم؟ وين الآن ما تطور؟ كان الشركات السياحية العظمى اللي عندها مليارات سوت فندق والإقامة في القمر ب60 مليون دولار ليلة واحدة إلى آخره، صار سهل طالع ناس. وين هذا؟ إذا نجزم إنه كذب يعني واضح. ثم غلطوا غلطة عظيمة، يبدو إنه معاهم لله يكشف كذبتهم، ما معاهم فيزيائيين مطورين حتى، واللي يقولون هي أعلى شو اسمها عندنا شركة فضائية وكذا. طيب الكذبة وش هي؟ بيوهم الناس إنه وضعوا العالم حقهم. كلنا دارسين يمكن درستم أنتم أن القمر ما في غلاف ذا الأرض يحفظ الريح جوتها، الأرض لها غلاف فتشوف جوتها ريح تسكن وتتحرك غلاف مثل بطانية. طب القمر ما في هذا الغلاف، وش تتوقعون الريح فيه؟ ما في ريح. ويجيك واحد كذا يمشي بالبطيء ويصورون بحركة البطيئة أنه عن الجاذبية ويكذب ويمشي عادي بس يصورونه ويغرز، أول ما غرز يرفرف وش هذا وش وين عقولنا يعني وين هذا قمر هذا يا كذابين. ولنعرف في الكون شمس واحدة، المركبة اللي نزلت ظل من هنا ظل من هنا ظل من هنا، واضح هي ضوء الاستديو ضوء من هنا ضوء من هنا ضوء من هناك ظل من هنا. وين الغامها؟ الناس عندها عقول شمس واحدة في الكون، هي وش الظل هذا كله؟ شمس من هنا شمس من هنا، هي ضوء الاستديو واضح جدا. ولماذا لا يتكرر 40 سنة ولا شيء؟ خلاص هي ذيك وذلك مفتوح عليهم، الله جعل لهم يعني خوارق يعني يتميزون بها مثل المسيح الدجال ليفتن الناس. وش الخوارق اللي عندهم ذلك؟ ولا شيء ولم يتكرر. قالوا لا بالله لا تجيب المسلمات، هذا خبر متواتر. قلنا كذابين، خبر متواتر عند أهل الحديث نقل جماعة عن جماعة تحيل على تواطؤهم على الكذب، يكون منتهى خبرهم الحس، آخر منتهى خبر اثنين فقط صاروا يوهمون الكلام مع المركز الأرضي نحن لا نرى القمر إلى آخر اثنين، لابد تكون جماعة منتهى خبرها الحس 87 شافوا الخبر ونقلوا للمعتم، مو اثنين ما يصير به تواتر اثنين، خبر أحد مو خبر مسلم حتى يكون منتهى خبر من الحس، سماه في دائرة الإشاعة حتى يكون اللي نزلوا القمر جماعة تنقل عن جماعة كما قال المحدثون تحيل على تواطؤ الكذب، يكون من بلدان مختلفة يكونوا إلى آخره من القرائن ذكروها الحديث حتى خبر متواتر ما أصبته كذابين، لا خبر متواتر ولا عقل ولا. وكم مرت عليك وعلى أمثالك، علي وعلى فلان هذا الخبر. إذن بعد ذلك ينبغي يصير لنا عبرة، مو كل خبر نسمعه نمر كذا على عقولنا، لا بد من إيش؟ تثبت وتفكير. كم مروا على الحزبيون السورية أخبار عن ولاة أمرنا وكاذبة، ها كاذبة، مروا على أخذوها بعض الناس بغير تفكير، صاروا همج مثل الهمج، يطعنون في ولاة أمرهم ويذكرون الكلام في المجالس، أغبياء لا يفكرون. فكان حقيقة أمس رسالة أراها موفقة، أشكر ربي التوفيق إليها، أيقظت الناس فيها، نسأل الله أن تنشر وتنشر وتنشر. نعم، وأعجب في الفوائد اللي يكون يحتاجون الناس نشرها قليل، وتجي الفتن ينشرونها كثرة، هذول مش شياطين، مثل هذه الفائدة تحرك الناس تلقى ناشرينها قليل. فإن لابد الواحد يفكر يا إخواني. إذن ليس من القول على الله وغيره تختار قول شيخ ولا تعرف دليله الراجح وتصر عليه كأنه دليل شرعي. طيب كيف تعامل الأئمة مع الخلاف لتعلم أنهم كانوا يخافون على الله أن يقول عليه بغير علم؟ خذ جبل العلم والذي قال فيه بعض العلماء المعاصرين، قال كنا نعتقد أن الشخص الشيخ إذا تخصص في شيء مثل الحديث يصير عنده لا شك شيء من الضعف، لأنه يعني عنده علم إجمالي بالفقه، شيء من الضعف في التفسير، شيء من الضعف، لكنه الحد المجزء عنده أنه متخصصه. يقول شيخ الإسلام وجدناه في كل علم يتكلم فيه كأنه متخصص به، هذه نادر، هذه آية من آية الله. وش الوقت اللي استطاع الشيخ حتى ينال هذه العلوم كلها؟ لا بركة، واضح بركة عظيمة. مع ذلك مرة شيخ الإسلام يسأل عن لبن الأمة إذا كانت جارية، عصرت ثديها وحطته بقوارير، هل يجوز تبيعه؟ القول الأول يقول لا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، ليست جارية عفوا، لبن الأم، الحديث عام، عفوا الكلام الشيخ عام. ثلاثة أقوال: قول يحرم مطلقا أن المرأة تعصر ثديها وتبيعه، هذا لبن بشري الله خلقه، مهب هي سلعة ولا، فلا يجوز بيع اللبن، ما له قيمة، قيمته للولد أو هو للولد، ما يباع. ولعله أصحاب القول يسدون ذريعة، لو فتح باب البيع جاء الأولاد كل شيء المهم تطمع تعصر ولدي قاعد يبكي، أو المهم لهم طرق. فقالوا لا يجوز مطلقا، وقول قالوا يجوز مطلقا. قال وذهب الطائفة يعني إلى أنهم قالوا إذا كانت أمة تشترى كالسلعة يعني يجوز، الحرة لا يجوز أن تعصر. جاء شيخ الإسلام هنا وش سوى؟ وش أفتى بقول من؟ إن الله أعلم بالصواب، هذه ثلاثة أقوال ما ترجح عندي شيء من القول عندي بغير علم، يعني أنا أقول والراجح كذا ولا أعرف المرجح، سكت. شفتوا كيف؟ عمليا كيف الشيخ يعتبر أنه ليس من القول على الله بغير علم، يجلس بقوم واحد وما عنده مرجح يرد على الثاني، مفهوم؟ إذن هذا فخ ينصب الشيطان، يجعلك تجزم بقول يوافق هواك وتطرح القول الثانية، وليس هذا من قول على الله بعلم في شيء. فعلى قدر الحاجة والضرورة يجوز، أنت حرمتك اللي هي عامية وأنت تعتبر نفسك رجل عام يعني توك التحقت بحلقات العلم وتطور نفسك قدر المستطاع يعني، فذهبتم العمرة جيتم تخرجون الحرم إلا مسكت يدك امرأتك قالت ترى يا أبو فلان ترى أذكر شفت قول في الانترنت يقول ابن عثيمين في طواف وداع، يلا نطوف وداع. قال لا 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 أنا حضرت مرة درس بس ما أعرف دليله، يقول ما في طواف وداع العمرة. نروح نروح، الرجال قوامون على النساء. فقال والله أنا أطمئن مثلا لقول الشيخ بن باز إنه ما في طواف وداع ولا قد سمعنا ولا إلى آخره، اطمأن هذا الزوج لهذا القول، اطمأن لهذا القول. قالت زوجته والله أنا اطمأننت لكلام العثيمين، فرضا فرضا اطمأننت لكلام الشيخ ابن عثيمين. طيب روح أنا بقعد أجلس أنا تخلصين طوافك أو بصاحبك أنا تخلصين طواف الوداع ونمشي سوا من الطائف أنا مرتاح لكلام. إذن هنا كل واحد عمل بإيش مطمئنة إليه نفسه، فهمتم كيف؟ فهنا ضرورة لأن سبيل العلم مغلق، يبي يتصل بعالم يرجح لهم جوالات، تعرف العلماء الآن كثر الزحمة على واتسابات حقتهم والأسئلة وكذا، ما تلقاهم من وين، معروف كثرة المتصلين عليهم كل العالم. فحينئذ أغلق الطريق ومشى الأمر على هذا. طيب هذه المسألة الأولى، أنك لا تجزم إلا بشرطين اثنين، أن تكون من أهل العلم من ذوي العلم، الثاني معرفة الدليل الشرعي البين الواضح، معرفة أوجه الرد على من خالف هذا الدليل، تحلية وتخلية. فحينئذ تقول أنت مطمئن، لا هذا القول أرجح. فإذا كانت المسألة اجتهادية فلا يشدد الشخص، لا تخالف وأنت رجل مبتدع إلى آخره، ما يجوز التشديد في الاجتهاد. إذا كانت مسألة خلافية وظهر الدليل بجلاء وضوح نعم يجوز. أعطيكم مثل مسألة يخالف فيها شخص مثلا الأدلة المشهورة، يقول اجتهد مسألة النصيحة العالمية لولاة الأمر، كم تدمر هذا؟ إنسان يجمع في الدعوة السلفية ويجي في هذه النصيحة، يغرق الشرطة عليه مكانه، تذهب دعوة الشذر مذر لأنه نصح الولي الأمر على أنه جاء ولي الأمر قبض عليه وانتهت الدعوة والناس صاروا يعيروه مجرمين دخلوا السجون ما يعرفون إلى آخر مشاكل. فاشترث الأدلة، هذا يجوز فيه لأهل القوة، من عنده قوة ومن عنده تكون الدولة معه ويكون له قوة وطلاب وكذا، يجوز أن يشدد على هؤلاء الذين خالفوا مشتهر من الأدلة وتعود عليه الناس من السلفيين سنين وهم يعرفون ذلك وردون حزبين، نعم، لأن التشديد في محله يكون. النبي قال للرجل من أصحابه أنكم رأوا فيك جاهلية، أبو هريرة رأى الناس لما ذكر لهم حديث لا يمنع أن جار جار من يغرز خشب بجدارة، كل واحد يحب ملكه، ما يبغى هذا الحديث، هذا الحديث معناه يجوز للجار يدق خشب في جدارك، عياذا بالله يخالف الهوى. فلما روى الحديث أبو هريرة شاف وجهه يعني قال ما لكم عنها معرضين الحديث هذا، دارني النبي بين أكتافكم، شدد عليهم ليش تعرضون أنا. فلما جاء من حديث من كان له نصيحة دي سلطان فليبدي علانية، بعض الناس ليش يجيب حديث، المهم تجد اللي يسب ولا يشتم ولا أعوذ بالله. فهؤلاء المعرضين عن الأدلة المشتهرة بأن النبي قال من كان له نصيحة دي سلطان ليبدي علانية، وصار المشتهر عند الحزبيين إظهار النصيحة كالسورية، فصار من التشبه بهم أصلا إظهار النصيحة، عدة خزايا يعني، وما يؤول إليه الأمر فقها، صار حينئذ ما لهم إلا التشديد، خالفتم العلماء والأدلة ونسمعكم الأدلة وأنتم تصرون. أي نعم. فهذا فيه. أما الأدلة إذا كانت متعارضة للمسائل الاجتهادية كما قال النبي لا يصلي أن أحدكم العارض صلى من قريضة، وفي هذا جاء كلام سفيان قال إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قول، يعني مسألة اجتهادية مثل نقل الأعضاء الميت أشياء يعني ما فيها نص، نعم، قال فاختار أخوك قول، لا تثرب عليه لا تثرب عليه، لكن إذا كان الأمر واضحا بينا جليا فلك أن تثرب حينئذ بالأدلة الظاهرة البينة كما كان شيخ الإسلام يفعل. شيخ الإسلام بيّن لنا لو كان عايش في عصرنا وش بيسوي مع جماعة السورية والإخوانج، بيّن لنا فتوى هذا، تذكرون هذا الفتوى؟ تذكرون جيد، كررته عليكم كثيرا. لو كان عايش بيننا أحمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم بن عبد السلام بن تيمية ويعاصر وجرنا سجير يقول شفت يا شيخ وش سوون السورية والإخوانية ويفعلوا ويفعلوا، سيشدد ويقول لا مجتهدون، حط يدكم بيدهم. لا، سئل شيخ الإسلام عن شيخ يشبه السورية في عصره أو الإخوانج وتصرفاتهم من جعل الدعوة إلى الله تحسينات عقلية من غير اتباع للطريقة السلفية، قال عندنا شيخ، يا شيخ الإسلام هذا السائل يسأل، وشو الفتوى موجودة عنده، اقرأ في الفتاوى. قال عندنا سائل، عندنا رجل شيخ، يقولون شيخ ويتوب الناس، يقول جرب الطرق اللي تسوونها يا شيخ الإسلام أنت وغيرك، يعني دروس وخطبة جمعة ما يجون أحد ولا يستفيدون الناس، فاخترع لهم طريقة تابع على بها كانت جيدة، دليل على أنها جيدة عند السائل يعني أن الناس أقبلوا. قال فإنه صار يجلس وراء سور وينشد من هذه الزهديات من غير شبابه ولا طبل ولا طنبور ولا آلة موسيقية، هذا اللي تسمى مثل الشيلات يعني كذا أصوات، فيجلس السكرجية وقطاع الطريق نعم يبكون ويتوبون على هذا الأنشيد. طبعا السائل يظن الشيخ الإسلام أنه يقول ما دام أنه تابوا إلى الله فهي المصلحة كما يفعل إخوان جريوم. الشيخ الإسلام أول شيء وضع بين عينيه الاتباع، وأن هذا ليس منهج النبوة في تتويب العصاة، ثم شدد على هذا الشيخ قال ويح هذا الشيخ الضال، كيف تشديد؟ ما خلى مسألة اجتهادية لأنه بدعة في الدعوة، ويح هذا الشيخ الضال أي ظن أنه يتوصل طريقة في تتويب العصاة ما دل عليها رسول رب الأرض والسماوات، شدد عليه لأنه أنا بدعة. هذه يقول كما قال البعض هذا مجتهدين معليش أي، فإن القول على الله بغير علم اليوم أن تقول هذول الإخوان المسلمين والسوري ناس مجتهدين كل الطرق تؤدي للطاحون، هذا يبغى الإسلام وهذا يبغى الإسلام، والله يبي له ضرب على قفا هذا حتى يستيقظ. ناس دمروا البلدان الدماء وتسببوا في ذهاب الأديان، يقول اجتهد اجتهد ويتبسم. وأنا هذا الرجل الذي أقول فيه شخصيا الناس ثلاثة، رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، جاهل علموه ممتاز، يقول والله أنا ما أدري هذه طريقة صحيحة ولا علم أنه ما طريقة الرسول طريقة السورية لا. ورجل يدري ويدري أنه يدري، عنده تأصيل وعلم وقال بالحق وبأدلته وكانت موافق الحق، فهذا عالم أكرموه احترموه لأنه عالم ويتكلم بالحق إلى آخره، أكرموه واحترموه عشان الناس يستفيدوا منه نعم. ورجل وهذا مثل هذا صاحب البسمة والإشارة لا الاجتهادية كل الطرق تدل الطاحون، قال فذلك رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك أحمق بالنعل اصفعوا، بالنعل على قفاه اصفعوا. هذا المبالغة في التشديد لكي يستيقظ مثله، أنك ما تدري ولا تدري أنك ما تدري، لا تتكلم في المسألة وأنت لا تدري وتتعامل مع الناس كأنك تدري وأنت لا تدري، فهذا هو الجهل المركب، أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، تركيب، فذلك أحمق فبالنعل اصفعوا، يعني يستحق. مو الآن بعض الناس انتبهوا إيه يعني قضايا جنائية يقول لك الشيخ قال لنا أمس، انتبهوا هذه المبالغة يعني. طيب، ومن القول على الله بغير علم سبحانه وتعالى أيضا ما يتعلق بالحديث، يعرف في نفسه الحديث ضعيف ثم يخاصم في المجالس وقد قال الرسول، هو يعرف أنه ضعف من يثق في علمه ورجح له ضعفه، مثل يثق في العلامة الألباني وفي ترجيحه طلع في السلسلة شاف الشيخ يرجح هذا وطمأن إلى تضعيفه، وإذا به لا يزال بيرجح قول بحديثه ضعيف ضعيف، يعرف. مثل مرة من المرات شخص جازم جازم وينشر بين الناس وحضور كثير عنده من معلمي العلم، هذا إذا كان يعرف، أما إذا ما يعرف والله معذور، إذا كان يعرف قيدته. ففاجأ لما وصل الخبر لذهني من ترجيحاته في شرح الحديث، وإذا به يقول وعلى من يعني ابتلي فولغ الأسد أو الذئب ولغ الأسد أو السبع في إنائه أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. قال عندي دليل. قال إن الرسول سمى الكلب سمى الأسد كلبا فقال في حديث عتبة ولد أبي لهب والذي كان في روايات تفل في وجه النبي قبح الله الواضع لهذا الحديث وفي رواية سب كان يسب النبي فالنبي قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط عليه إيش؟ أسد وقتله. هذا الحديث في إسناده العباس بن الفضل بن الأزرق قال ابن معين كذاب خبيث. فحينئذ إذا جاء يرجح الإنسان بحديث ضعيف لا يصلح. فالكلب حينئذ ما هو؟ الكلب الحيوان المعروف هذا اللي ينبح ما يدخل فيه الأسد. فإذا لابد من التثبت من الحديث قبل إذاعة الحكم. فإذا كان الشافعي يقول من تعلم علم الحديث قوية حجته قوية حجته إذا تعلمت الحديث ما حد يستطيع أمامك يقف ولا كنت أصغر الناس عمرا تعلم الحديث قوية حجتك تعلم الرأي فسدت حجتك الرأي ليل والحديث نهار